بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بعد غيبة الإجازة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدرنا فيها في موازين أعمالنا يوم نلقاه، وأن يتمم لنا ما بدأنا فيه وينفعنا به في الدنيا والآخرة. وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من الشهر السابع من عام 1424، ونعيد فقط من باب التنكير لمنهج الدرس، وهو في تفسير الطبري رحمه الله تعالى، وأن المقصود منه هو بيان منهج الطبري على جهة العموم، والنظر في ترجيحاته ومعتمده في الترجيح التي هي القواعد الترجيحية عنده، وكذلك العناية بعبارات السلف وتحرير هذه العبارات مع الإشارة إلى أنواع الاختلاف وسبب الاختلاف الواهم عنهم. هذا تقريبا ما يتعلق بالدرس من حيث المنهج. وقد طلبت منكم الرجوع إلى بعض الكتب لكي تكون بين يدينا، وأيضا أذكر بأن المراد ما يخدم منهج الدرس، وليس المراد الاستطراد مع المفسرين فيما يذكرونه. ومن أخص من نستفيد منه في هذا الباب يعني بعض المتقدمين الذين ينقل عنهم ابن عطية مثل ينقل عنهم ابن جرير مثل الفراء والأخفش وأبي عبيدة، وكذلك تفسير مقاتل وغيرها من تفاسير السلف. ولذا يمكن نستفيد من تفسير الثعلبي وتفسير ابن حاتم في نقولات السلف. والكتب الأخرى المهمة أيضا في هذا الباب كتاب ابن عطية، لأنه يعلق أحيانا على قول الطبري. والكتاب الثالث هو كتاب ابن كثير أيضا، لأنه يعلق على رواية الطبري. إذن عندنا الكتب المتقدمة على ابن جرير التي نقل منها، والكتب الموازية لابن جرير في المنهج التي تنقل أقوال السلف، وكتاب ابن عطية وكتاب ابن كثير. هذه بالذات هي أهم ما يفيدنا في هذا، وإن كنا أيضا يمكن نرجع إلى غيرها مما حدد لبعضكم، لكن الإخوة ما حضروا اليوم، فلعلنا إن شاء الله في الدرس القادم يعني نسجل الأسماء ونعرف يعني يعرف حيث يعرف كل واحد التفسير الذي عنده ويعرف المنهج المراد، كما قلنا أنه يخرج عن هذا المنهج الذي نتعامل به لأنه يتعلق بتحرير التفسير، تحرير التفسير، لأن لو فتحنا الباب لا طال الموضوع ولما خرجنا من ولا ثلاث أربع آيات اللي قام. نبتدئ بالدرس على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ولمن اتقى الله من عباده فخاف مقامه بين يديه فأطاعه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه جنتان، يعني بستانان، يعني بستانين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة. وساق بإسناده المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول: خاف ثم اتقى، والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع. وساق بإسناده إلى مجاهد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: الرجل يهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه فله جنتان. وساق بإسناده إلى مجاهد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيدعها. وساق بإسناده إلى مجاهد ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: في الذي إذا هم بمعصية تركها. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يهم بمعصية الله تعالى ثم يتركها مخافة الله. وساق بإسناده إلى مجاهد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدعه. وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إذا أراد أن يذنب أمسك مخافة الله. وساق بإسناده عن قتادة قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إن المؤمنين خافوا ذاكم المقام فعملوا له ودانوا له وتعبدوا بالليل والنهار. وساق بإسناده إلى قتادة في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إن لله مقاما قد خافه المؤمنون. وساق بإسناده عن سعيد بن جرير عن محمد بن سعد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. وساق بإسناده عن عطاء بن يسار قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. وساق بإسناده عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا رفعه بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: جنتان من ذهب للمقربين، أو قال للسابقين: وجنتان من ورث لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن سيار أنه قال: قيل لأبي الدرداء في هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقيل: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. قال: وقال: إنه إن خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وساق بإسناده عن سعيد بن جرير عن رجل عن أبي الدرداء: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. وساق بإسناده عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: وإن زنى وإن سرق. وقال ابن زيد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: جنة السابقين، فقرأ: ذوات أفنان، فقرأ حتى بلغ كأنهن الياقوت والمرجان، ثم رجع إلى أصحاب اليمين فقال: ومن دونهما جنتان، فذكر قبلهما وما فيهما. وقال ابن زيد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: مقامه حين يقوم له العباد يوم القيامة، وقرأ: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله: فبأي آلاء ربكما يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال: ذاك مقام ربك، وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعيم ربكما أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسن منكم، ما وصف جل ثناؤه في هذه الآيات كذبان.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نلاحظ في عبارة الطبري، وهي تعتبر من أصول التفسير، وهي قوله وإن اختلفت ألفاظهم في البيان، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا، يعني هو عبر عن قول سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كما قال ولمن اتقى الله من عباده فخاف مقامه بين يديه فأطاعه بأداء فرائضه واجتناب المعاصي. فإذا أداء الفرائض واجتناب المعاصي يدل على الخوف، إذا المراد بالخوف هو أداء الطاعات واجتناب المعاصي. لكن نبأ هنا أن عبارات السلف مختلفة من جهة الألفاظ، فإن كانت كما قال تؤول من جهة المعاني إلى ما قال، يعني ليست هي عين المعاني لكنها تؤول. ولو نظرنا لهذه الأقوال المذكورة سنجد أن أغلبها نبه على الرجوع عن الذنب مخافة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون إيش؟ من باب المثال، من باب المثال، يعني ما ذكره مجاهد أنه الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع، هذا نوع من أنواع الخوف المرادة في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وليست هي كل المراد، ليست هي كل المراد. إذن هنا تحمل على ماذا؟ على التمثيل. فإذا حملناها على التمثيل وغيرها أيضا من الأقوال فإنه يبقى أن الآية عامة كما أخبر الطبري، وأن هذه العبارات إنما هي تؤول إلى هذا المعنى الكلي الذي ذكره. أورد أيضا في هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مختلفا في رفعه ووقفه على أبي الدرداء، إلا أن معناه صحيح، ولهذا جاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال وإن زنى وإن سرق. ونبه أيضا على في أحد روايات أبي الدرداء أن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق، لكن لو وقع منه ذلك على سبيل الافتراء فإنه إن أقلع عن الذنب وتاب منه فإنه يعود إلى هذا المعنى في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأن التوبة تدل على الرجوع عن الذنب والخوف بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ما ذكره عن ابن زيد في التفسيرين، وهذا من غرائب يعني غرائب الأسانيد عن ابن زيد، ويبدو الله أعلم أن لأن الفصل بينهما مع نفس الإسناد، أنه قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد، ثم أورد تفسيرا ثم رجع وقال أخبرنا حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد، مع أنهما في آية واحدة، فهذا من غرائب الإسناد عن ابن زيد، مع المتوقع أنها كانت تكون متصلة ببعضها، لكن قد يكون ابن وهب أخذها عن ابن زيد بهذا وبهذا، أخذ مرة عن هذا التفسير ومرة أخذ عن التفسير الآخر. والذي يعنينا هنا من كلام ابن زيد وما ربط به بين قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال حين يقوم له العباد يوم القيامة وقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيام لأن الناس يقومون وتدمر الشمس من قدر رميل ويرشحهم العرق على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يبلغ إلى ذنيه ومنهم من ينجمه العرق الجامع. وهذا هو المقام الذي ذكره سبحانه وتعالى في قوله اليوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا اليوم المخوف في أو المقام المخوف هو القيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى، معنى أن العبد إذا تذكر مقامه أو قيامه أمام ربه سبحانه وتعالى فإنه يرتدع عن هذه المعاصي. في هذه الآية ترك الطبري على غير عادته قولا ذكره الفرة الفرة هنا ورد أن نقولها لأهميتها في قضية التفسير. قال وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول الفرة ذكر المفسرون أنهما بستانان من بساتين الجنة، ثم قال وقد يكون في العربية جنة فنها العرب في أشعارها، وأنشد بعضهم ومهمهين قذفين مرتين قطعته بالأم لا بالسمتين، يريد مهمها وسمتا واحدا، وأنشدني آخر يسعى بفيداء ولهمين قد جعل الأرقات جنتين. ثم قال وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل ما لا يحتمله الكلام، انتهى كلامه. فهنا الآن قال وقد يكون في العربية جنة، إذن هو أجاز احتمال أن تكون نعم أنها جنة مطلقة. وهذا في الحقيقة قد يعني عابه عليه ابن قتيبة وكذلك النحاس وكذلك السهيلي يعطينا التعبير كلام ابن قتيبة. ابن قتيبة في غريب القرآن الحقيقة أغلب على الفرة في كلامه يعني أغلظ في كلامه على الفرة. قال الفرة وقد تكون في العربية جنة واحدة، ثم ذكر كلام الفرة ثم قال وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله، ونحن نعوذ بالله من أن نتعسف هذا التعسف ونجيز على الله جل ثناؤه الزيادة والنقصان في الكلام لرأس الآية، فإنما يجوز في رؤوس الآية أن يزيد هاء للسكت كقوله وما أدراك ما هي، وألفا كقوله وتظنون بالله الظنونا، أو يحذف همزة من الحرف كقوله أثاثا ورئيا، أو ياء كقوله والليل إذا يسر، لتستوي رؤوس الآية على مذهب العرب بالكلام إذا تم فآذنت من قطاعه وابتداء غيره، لأن هذا لا يزيل معنى عن جهته ولا يزيد ولا ينقص. فأما أن يكون الله عز وجل وعد جنتين فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الله الآية فمعاذ الله، وكيف يكون هذا وهو تبارك اسمه يصفهما بصفات الاثنين، فقال ذواتا أفنان، ثم قال فيهما. فلو أن قائلا قال في خزنة النار إنهم 20 وإنما جعلهم 19 لرأس الآية كما قال الشاعر نحن بنو أم البنين الأربع وإنما هم 5 فجعلهم القافية 4 ما كان في هذا القول إلا كفرة. وأيضا نقده النحاس كما قلت لكم وكذلك السهيلي. والمقصد من هذا أولا أن الطبري رحمه الله تعالى أعرض عن هذا على غير عادته، والعادة أن الطبري كان يتتبع كلام الفرة وغيره، فإن رآه مخالفا في سير السلف انتقده. القضية الثانية هنا وهي النقاش مع الفرة رحمه الله تعالى في تجويزه من جهة العربية لهذا المعنى، فقد ذكر قول المفسرين، واضح من قول المفسرين وكذلك من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان موقوفا على أبي الدرداء أو كان موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء كلهم قد أجمعوا على أن المراد بها نعم جنة. فكون الفرة يجيز من جهة العربية فهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. وهنا تردنا القاعدة أو السؤال، هل يلزم أن كل ما ورد عربية أن يكون وردا في القرآن؟ فنقول لا، لكن كل ما ورد في القرآن فإنه وارد عربية. ولهذا لو كان كلام الفرة في غير الكتاب الله سبحانه وتعالى لأجزناه، لأنه ورد في العربية الإطلاق التثنية على المفرد، هذا وارد في العربية، يعني جواز في العربية وارد، لكن كون هذه الآية تدل عليه نقول لا، يعني كون هذه الآية تدل عليه فالصحيح أنها لا تدل عليه إطلاقا. والمقصد من هذا أن لا يشرع على كتاب الله سبحانه وتعالى من أجل وجود مثال له في العربية، لا يشرع على تفسير كتاب الله من أجل وجود مثال له في العربية، وهذا من إمام في العربية. لكن الإشكال هنا ليست في النظر العربي، إنما إشكال في أن هذا هو المراد وأن السياق يحتمل هذا القول الذي ذكره. نعم. فيه بس تصحيح في صفحة 38 اللي معه نسخة الشيخ عبد الله التركي في السطر الثالث من الحاشية من أسفل، قال كما في الدور المنثور، قالوا من طريقه ابن في التمهيد، ابن عبد البر، يعني عبد البر ساقطه.
سيرة محباة كان من باب العادة قوله الطائف قال يقول الطائف ثم استفعى الطائف من رفع الطاعة طاعة الله
ما يجيها لازم كون خائف أي روايات لأن ابن عطية هنا يقول خائف ثم اتقى كذا
خائف ويستفعى الطاعة
هذا يعني كانوا لازم
من لازم الخوف
إيه من لوازم الخوف نعم من لوازم الخوف لكنه ليس من لوازم هذا المعنى لأنه خاف مقام ربه بمعنى أطاعه وترك المعاصي من أطاعه وترك المعاصي فقد حقق فيه الخوف من مقام ربه
هل هو
لا لأنه يفسر قوله خاف ثم اتقى خاف ثم اتقى اتقى في ركوب الطاعة وترك المعصية
وقوله ذوات أسنان يقول ذوات ألوان واحدها فن وهو من قولهم استنى فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ذوات أفنان قال ذوات ألوان وساق بإسناده عن عكرمة ذوات أفنان قال ظل الأغصان على الحيطان قال وقال الشاعر ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما تدعو أبا فرقين صادف ضاريا ذا مخلبين من الصخور قطاما وساق بإسناده عن مجاهد ذوات أفنان قال ألوان وساق بإسناده عن أبي سنان ذوات أفنان قال ذوات ألوان وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ذوات أفنان يقول ألوان من الفواكه وقال آخرون ذوات أغصان ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد ذوات أفنان قال ذوات أغصان وقال آخرون معنى ذلك ذوات أطراف أغصان الشجر ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله ذوات أفنان يقول تتماشى أطراف شجرها يعني يميس بعضها بعضا كالمعروشات ويقال ذوات فضول عن كل شيء وقال آخرون بل عني بذلك فضلهما وسعتهما على ما سواهما. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله ذوات أكنان يعني فضلهما وسعتهما على ما سواهما. وساق بإسناده عن قتادة قوله ذوات أكنان قال ذوات فضل على ما سواهما. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكما بإثابته هذا الثواب أهل طاعته تكذبان.
بسم الله. لو أردنا الآن أن نعرف ترجيح الإمام في هذه الآية وما هو القول الذي اختاره الأول نعم لأنه قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله ثم ساق أقوال من يرى الأول لأنه قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله ثم ساق أقوال من يرى أنها تناسب قوله ثم بعد ذلك سنة بالأحسن. هذه أحد طرائق الترجيح عنده أنه ينص على القول ثم يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قاله التأويل فيذكر أقوال أهل التأويل المناسبة لقوله ثم بعد ذلك يثني بما بعدها من الأقوال. ذكر في القول الأول أن ذوات ألوان قال واحدها فن وعندنا القول الثاني قال ذوات أغصان لم يبين أصل المادة ومادتها ماد فنن. عندنا الآن في قوله ذوات أفنان يحتمل أن تكون من مادة فن أو من مادة فنن. فإذا كانت من مادة فن فالمراد بها ألوان وظروف، وإن كان مادة فنن فالمراد بها الأغصان إذا كان المراد بها الأغصان هنا في مادة فنن فكأن أفنان علم على الأغصان، الأفنان علم على الأغصان. إذن لو نظرنا الآن إلى هذا الاختلاف ما هو سببه؟ اللي هو الاشتراك هنا لا؟ يعني مادة أكنان كجمع مشترك بين أن تكون أصلها من فن أو أصلها من فن، يعني أصلها من هذا أو من هذا، فاشترك جمع هاتين المادتين في لفظة أكنان فاحتمل هذا واحتمل هذا. من كثير لما ذكر وساق أقوال السلف كلها ذكر أن هذه كل هذه الأقوال صحيحة يعني ومحتمل، وهذا صحيح لأن الآن احنا ننظر إلى السياق. إذا قلنا ولمن خاف مقام ربه جنتان أي بستانان أو جنتان ذواتا أغصان أو ذواتا ألوان هذا جائز وهذا جائز، فهي موصوفة بهذا وموصوفة بهذا، فهذا يجوز على سبيل التغاير وهما محتملان في هذه الجنة في هاتين الجنتين لأن من قال بالأقوال الأخرى لقول ذوات أطراف أغصان الشجر فهذا راجع إلى معنى الأغصان من قال ذوات أطراف أغصان الشجر يعني كأنه خص الفنن بماذا؟ بالطرف، وهذا تفسير بالجزء لأنه في النهاية يعود إلى معنى الغصن. لكن تفسير قتادة قال يعني فضلهما وسعتهما على ما سواهما هذا ليس من باب تحرير اللفظ، ليس من باب تفسير معنى الأفنان من جهة اللغة، وإنما هو من باب تفسير المعنى. لما قال ذوات أفنان إذا قلنا بأن الأفنان يعني ذوات أغصان فكانه أراد أن يقول أن هذه الأغصان يعني كبيرة ومتشابكة بحيث أن يكون لها ظل، فيدل على ماذا؟ على سعة هذه هاتين الجنتين وفضلهما على غيرهما، يكون يصف هاتين الجنتين بهذا الوصف مع أنه ما من جنة إلا وهي ذات أفنان، يعني ما من جنة مما لم يوصف إلا وفيه أنه يعني أنها ذات ألوان وكذلك أنها ذات أغصان، لكن يكون يخص هذه بهذا الذكر هنا دل على أنه مازها وفضلها بما فيها من السعة وجعلها مفضلة بها. فإذا يكون تفسير قتادة هنا ليس من باب تحرير اللقب، وإنما من باب التفسير على المعنى، التفسير على المعنى. نرجع مرة أخرى إلى تفسير الضحاك، تفسير عكرمة. عكرمة الآن أول نظر ننظر فيه السؤال ما علاقته بالترجمة؟ الطبري رحمه الله الآن ترجم إيش قال؟
مثلا دوات أفلان إما دوات ألوان أو دوات أصل، من المعلوم أنه ما من البستان إلا ولا هو الصح. نتمنى على أول دوات ألوان ما أنها التمايز من الألوان المقام مقام الكناع بقصر الأزل، ثم إنه ليس بالضرورة يكون حمل أفلان الأصل يدال عن السحر. كيف يوحد هذا؟
يعني
نتمنى على الألوان مقام مقام الكناع وصف الجنة وأن هذا ألوان ما هي وأن تمايز الألوان
الأكل في النعم. جميل، صحيح.
لكن
دوت
أصال يعني
أقل
القول ما لم يستار إلا وله أصال، لكن الفائدة ذكر أنها أصال أنها تكون معنى وصف للساعة كذا.
جميل،
هذا
يعني عيد السؤال عشان يسمع. والآن الآن للسؤال أو للتنبيه على أنه ما من جنة إلا ولها أصال، يكون يشار إلى أنها ذات أصال، يعني ليس فيه ذلك المعنى فيما لو وصف بأن ذات إيش ألوان، وهذا صحيح من هذه الجهة نعم. لكن ننظر نحن الآن إلى المعنى من حيث هو نكون ذوات أفنان مع ذوات أنصار على أنها من الفنن من جهة التفسير ومن جهة اللغة ليس فيها إشكال. يقع الإشكال فيما لو قلنا إن هذا هو المقصود دون الآخر، هنا يقع الإشكال إذا قلنا إن هذا هو المقصود دون الآخر. وعندنا قاعدة، إذا السلف عبروا بمجموعة من العبارات أو بمجموعة التفسيرات المتغايرة إذا كان المقام يحتملها فإننا نقول بها معنى. لكن لو جئنا إلى التقديم مثل ما ذكرت الآن فهذا صحيح أيضا وجه آخر في طريقة التعامل وتفسير السلف، فإننا نقول إن الأول أولى في المقام، لأنه كما قلت إن المقام مقام تفضل وإنعام عليهم، وكونها تكون ذات ألوان أولى من أن تكون يعني ذات أغصان، لأنه ما من جنة إلا وهي ذات أغصان، فهذا صحيح في الأمر. إحنا نعمل على هذا نجوز عن نشرك على معنيه، ونحن ماشيين في التفسير السلف على هذا الشيء.
لكن في البداية هل الأسانيد من قال ذوات أفلام ذوات أغصان
إيه؟ لا أنت شيخ مشكلة أنت يعني إحنا ناقشنا هذه القضية سابقا في بداية الدروس، ناقشنا طرحنا قضية الأسانيد.
ما نقول لفظ محتمل الجميع إذا صحت الأسانيد، إذا صحت الأسانيد دون آخر نقول جميع.
أنا قلت لك إننا ناقشنا هذه، إحنا قلنا قاعدة في هذا إنه إذا ما كان في التفسيرات نكارة تحتاج إلى يعني نظر في الأسانيد فإننا والمعنى محتمل فإننا نبقى عليها، ما نعني نناقش الأسانيد، خصوصا أن الأسانيد الواردة هذه متكررة في التفسير، يعني نفس الأسانيد. وكانك لو حكمت صنع على هذا الإسناد في هذا المكان والتزمت به في جميع التفسير فإنك ستسقط مثلا هذا الإسناد، مثل إسناد عطية العوفي يعني من عباس على سبيل المثال مثلا، مشهور بأنهم يعني السلسة العوفيين ضعفاء، قلنا لا، فلو احنا اسقطنا هذا واستمرينا على الاسقاط ما يبقى شيء من التفسير، لان يعني يسقط شطر التفسير. ولهذا القاعده اللي احنا نسير عليها في هذا اننا لا نناقش الاسناد ما دامت طبعا اسانيد مشهوره ومعروفه الا اذا ورد نكاره معينه. فما دام من جهه اللغه محتمل وهذه وردت في اسانيد السلف والمعنى فيها صحيح فالاعتراض عليها من جهه الاسناد يعني أشبه ما يكون بأنه عناء، خصوصا أن علماء التفسير مثل ابن جرير ومن جاء بعده قبلوا هذه الروايات وعملوا بها ولم يعترضوا عليها.
هذا ينفع، هذا التقييد ينفع في بعض الآيات التي لا ترد عن عباس مثلا بإخبار أشهر المفسرين إلا عن طريق الحراء والقراءة. هذا مفيد مثل إذا كانت الآية خالية إلا لإسناد غير عن عباس. أن أنا من القاعدة أخذ إلى الإسناد غير مثلا من طريق علي بن أبي طالب.
هذا
ينفع
لا عموما نحن نشيع عليه عموما، حتى المجاهد في روايات ضعيفة عن المجاهد، في روايات ضعيفة عن الضحاك، روايات ضعيفة عن عكرمة إلى آخر.
قد ينفع إذا ما وجد الآية إلا من هذا الطريق فقط، مثلا قول المجاهد ما ورد عن عباس قول مهدي وكان سبب ضعيف، حتى إذا ينفع في الأخذ بدل من مثل أخر.
وأيضا لو أيضا لو ورد عن غيره، يعني النظر بمجموع النصوص ما دام ما فيها نكارة فالأمر محتمل فيها، الأمر فيها محتمل. طيب نرجع
لحتى اللي قالوا أنها لواتها صعب ما تبعش قولهم، لأن يعني هم طبعا الأطفال عندهم على صفة معينة،
لا شك أنه على صفة معينة.
يعني مثل هنا لاحظ رواية ابن عباس يقول تتماشى أطراف تجريها وكلمة عروسات، يعني هذه الأطفال ليست يعني هي أطفال عادية من فيها من الجمال، يعني إذا انتصف أخر ابن عباس يقول من
إيه، لكن هذا الأوصاف ذكرها ابن عباس في قول ذواتها أفنان، هل هو لازم، هل هو من معنى الأفنان أو أنه زاده من لوازم ما يعلم عن نعيم الجنة؟ هذا الكلام، لأنه الآن الشيخ نفسه يقول الآن أننا نأتي إلى التحرير اللفظي في أفنان، التحرير اللفظي في أفنان، الأفنان الأصل. أما الزيادة ذكر ابن عباس هذه ليست من تحرير اللفظ، وليست من تحرير اللفظ، لأنه لا يلزم أن كل أفنان فإنه يش إلى متشابك من أصام كون معروفة. هذا
أن يقول بأن أصام هو طبعا يبدون كأنهم بغض رجحون عبد الله،
ليش رجحونه؟
ما يكون له الأفنان أصلا لغوية
وغير الأفنان، معنى لا ذكروا على هذا وهذا، يعني في تهذيب اللغة ومن نقل عنه ذكر هذا وهذا في تهذيب اللغة، يعني ذكر هذا القول وهذا.
أنا أقصد خاصة أصحاب الغريب اللغوي،
يمكن الغريب
يعني ناس كنا على الأقصار
إلى ما هي الأقرب إلى أذهانهم فقط، وليس يعني ذلك أن غيرها
لا لا مو غريب، حتى اللي يقول بأنها أغصان فقط يعني ليس وما يجعل من هذا مستبعد هذا القول ليكون له،
فما استبعدناه، نقول لو قدم أحد هذا على هذا جاز، والتقديم في قلنا قاعدة لما يكون اختلاف تنوع، تقديم أحد القولين من تقديم القول الأولى وليس اقتراحا للقول الآخر اللي ذكرناه. فهذا نرجع الآن إلى
أفنان الآن اختلاف اللي بينهم، هل نرجع الاشتراك ولا الاشتقاق؟
الاشتقاق هو اشتراك واشتقاق، اشتركا في صيغة أفنان واختلف في أصل الاشتقاق يعني معين هذا،
لكن أصل سبب الاختلاف هل هو الاختلاف في اشتقاق الفعل ولا في الاشتراك
اللفظي؟ هو في الاشتقاق أصل، لأنه هذا إذا رجعوا إلى هذا فصارت من مادة فن، وإذا رجعوا لها صارت مادة فن، لكن المقصد أنه في النهاية أفنان كلفظة مشتركة بين هذا وبين هذا. طيب نرجع الآن للسؤال، ما علاقة قول عكرمة بالترجمة؟ يعني عكرمة الآن اللي هو بعد قول ابن عباس، لاحظ الطبري يقول وقول ذواتها أفنان يقول ذواتها ألوان واحدها فن وهم قولهم استنى فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وظهور، ثم ذكر الرواية عن ابن عباس أنه قال ذوات ألوان، لما أورد الرواية عن عكرمة قال ذوات أفنان قال ظلي الأغصان، طبعا على حكاية أنه يفسر أفنان على الحيطان. عندنا الآن إشكال، أول إشكال ما هي علاقته بالترجمة؟ ما أدري أنا الحقيقة، استشكلت هذا ولازلت مستشكل الله، يعني ما معنى قوله ظل، يعني لماذا يقول هو الآن يقول ذوات أفنان ظل الأصام عن الفيطان، يعني أول سؤال ما علاقته بالترجمة، يعني هل الترجمة صالحة لهذا المعنى من ذوات ألوان، يعني هل هذا من الألوان التي يمكن أن تحكى؟ القضية الثانية أيضا أنه تفسير عكرمة هنا يستشهد له بقول الشاعر، وهنا الآن على أنه بيان لغوي ولا لا، أن الأفنان المراد بها ظل الأغصان على الحيطان، واستشهد بقول الشاعر ما هذا شوقك من هديل حمامة ساعة تدعو على فنن الغصون حمامة. فنن الغصون كانوا يطل ظل الغصون، كذا فهمها عكرمة ولا لا؟ يعني استشهد بهذا على النخمة من عكرمة، فاهم أن الفنن هنا بمعنى الظل، يعني كانوا قال تدعو على ظل الغصون حمامة. فهذا أيضا مسألة أخرى، وهذه أوردها اللغويون، يعني بعض اللغويين أوردوها على عكرمة تفسيرا، لكن لم يحكوها على أنها بيان لغة أو على أنها لغة. لما يورد الآية أورد التفسير، تفسير عكرمة هذا. إذن عندنا الآن قضية علاقة بالترجمة، عندنا القضية الثانية أنه إذا كان هذا مدلول لغوي اللي هو ظل الغصون، فظل الغصون غير الألوان المحكية فيه اللي هي ذوات أفنان، يعني ذوات ألوان، يعني ظل الغصون ما له علاقة بالألوان أو الأصناف التي في الغصون. طبعا هذا البيت كما ذكر هنا في الأسفل أنه لثابت بن كعب الملقب بقطنة، وهذا توفي سنة 110 وعكرمة توفي سنة 107 فهما متعاصران. هذا واحد. القضية الثانية، هذا البيت أورده صاحب الأغاني وعنده تدعو إلى فنن الأراك حمامة، فنن الأراك بدل فنن الغصون. فإذا كانت إلى فنن الأراك فإنه يجوز إلى إيش؟ إلى غصن الأراك، يعني يحتاج أن ترجع إلى معنى الأصل بناء على الرواية أو على الرواية التي عند صاحب الأغاني أن تكون إلى غصن الأراك. والبيت أو القول هذا مع البيت فيه إشكال يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى بحث، خصوصا أن الطبع والله أورده تحت هذه الترجمة وجعله داخل في معنى الألوان. قول الضحاك قال ألوان من الفاكهة ذوات أفنان، قال ذوات ألوان من الفاكهة. التحديد بالفاكهة هنا هل هو على سبيل المثال أو أن المراد بالفعل ألوان الفاكهة، يعني أنها جنات ذوات ألوان من الفاكهة، يعني هل فقط ألوان من الفاكهة أو أن ذوات ألوان متعددة ومنها الفاكهة؟ اللي يظهر الله أعلم أنه العموم، فيكون ألوان من الفاكهة من باب إيش؟ التمثيل. ولهذا ورد أيضا ما يشهد لهذا عند ابن كثير، أورد عن عطاء قال كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة، كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة، هذا من الألوان التي تكون في هذه الأغصان. آخر ما نقف عنده في رواية ابن عباس اللي من طريق عطية العوفي فيها أشكال من جهة القراءة لقراءة النسخة. هنا قالوا تتماشى أطراف شجرها، يعني يميس بعضها بعضا كما رشا. هذه حقيقة القراءة فيها نظر، لأن يميس ماسى يميس ما يكون له مفعول، يعني ماسى الشجر ماسى الغصن، أما ماسى الغصن كذا ما في، والصواب أنه ما في الحاشية يمس. والدليل على هذا أنه قال كالمعروشات، يعني يمس بعضها بعضا كالمعروشات، يعني كان أراد أن هذه الأغصان تكون تتشابك تكون ظل. كذلك مقاتل أيضا يشهد له ما ورد تفسير مقاتل، مقاتل اعتمد على تفسير ابن عباس، يقول ذوات أغصان يتماس أو يتماس أطراف شجرها بعضه بعضا كالمعروشة، وهذا قريب من عبارة العطية على ابن عباس. فالأقرب أنه يقول يتماس وليست تتماشى أطراف شجرها، قال يعني يمس بعضها بعضا كالمعروشة. ها؟ وفي الشارع الذي فيما بينها
أطراف شجرها.
إيه نعم، هذه ما علقوا علينا موجودة في نسختي. طبعا قال ويقال، الظاهر في قوله ويقال أن القائل عطية، يعني يحتمل الاحتمال الأكبر أن يكون عطية، لأن ابن عباس يمكن يعني لا يعني يستغرب أن يكون قائل هو هذا القول، لكن ظاهر الله أعلم أنه عطية قال ويقال ذوات فضول عن كل شيء. وهذا يدخل في باب حكاية الأقوال، لما لو أراد أحد أن يؤرخ لحكاية الأقوال فإن هذا النص يفيد في هذا الباب. حكاية الأقوال عند التابعين وعند أتباع التابعين، أما عند الصحابة فلم يرد يعني أثر يدل على حكاية الأقوال عنده. يعني مثلا ابن عباس يقول قال ابن مسعود كذا وقال علي كذا، حكاية الأقوال. أما عند التابعين فهذا مثال وله أمثلة غير ذلك، وكذلك عند أتباع التابعين. وقد سبق التنبيه أو مثال عند ابن زيد في أحد التفسيرات السابقة. هذا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى ذواتا أفنى. إذا فيه تعليق عن شيء
يقال تصبح أقول قوله يقال ذواتا فضول عن كل شيء إشارة من القول الذي سيأتي
نقول نعم، وداخل في القول الذي سيأتي بعدها ذوات فضول عن كل شيء سيدخل في قول الحسن قول قتادة.
يقول تماس
تماس يعني يمس بعضها بعضا، يمس بعضها بعضا كل ما رسى. هذا أقرب لأن عبارة مقاتل كثير فيها، يعني لو قال ذوات أغصان يتماس، يعني يتماس أطراف شجرها بعضه بعضا كل ما رسى، ونفس قريبا من العبارة التي تراها. لأن يبدو أن يعني يميس بعضها بعضا، هذا تفسير ممن أيضا لا يعني يمكن قالوا من عطية أو من أحد من روى. يبين خلاك العبارة المشكلة في النسخة أيضا فيها إشكال، لكن هنا قال يقول فيما بين أطراف شجرها يعني يمس بعضها بعضا كالمعروف، ونفس العبارة التي هنا يعني فيما بين أطراف شجرها.
بس قد يكون قراها من مطبوعة في القدر القديم.
إيه وين؟
هذا محقق.
هذا قد يكون. لأنه حال هنا على مطبوعة القدر، إذا إشكالية ترجع إلى حتى نسخات تجلى لنسخة كتاب البعث والنشور. تجل أيضا يعني نظر في أصولها إن حصل بحيث تصحح هذا العبارة، لكن يبدو الله أعلم أن هذا
ظهرت اللي عندك الآن هذا على طول قال فيما بين
إلى أن هذه نفسها وهذا في الأصل
وذكر صرفت عبارة حماس فيما بين أطراف
يعني ممكن من جهة المعنى ممكن، لكن ما فيها حماس
عندك
ما فيها. لا طيب تريد أن نقف على هذه
عند الباب الخلافي ويقال
لا قال ويقول عبارة فيها أشكال
إذا ويقول
عبارة ما هي كيف شيخ اللي هو طيب نمس
القول في تأويل قوله عز وجل فيهما عينان تجريان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين عينا ماء تجريان كلاهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان يقول تعالى ذكره فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربان فبأي آلاء ربكما التي أنعم بها على أهل طاعته من ذلك تكذبان.
نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. ضروري لأن يعني قلنا بن عطية وبن كثير بالذات ضروري عندك بن عطية وبن كثير. والشيخ عنده ما قبل الطبع. لا نفس الطريقة نحن الآن يعني تحرير العبارات هذا أهم شيء. الطريقة إذا كان في تعليق على الطبري أو تنبيه على أن الطبري رجح كذا إلى آخر يعني كل ما يتعلق بنص الطبري أو بنصوص السنة والتحرير التنوير من كان أخذه الله كان الشيخ محمد تحتاج لكنه ما جاء والبغوي عندك طيب الشيخ كان عنده شيء مش معك مع أنه ما أخذ شيء طيب
في قائمة ما كتبت
سم؟
في قائمة كتبت
في قائمة كتبت إلا وكان في قائمة متعهد
هل في رابط يعني بشي مفاتحة هنا بين قوله فيه من
ما يجب قد يكون قد يكون صعب الربط طيب
سبحانه وتعالى
نشوف شخص